للطيبات والطيبين، نؤتي القلوب عبيرها، نحيي حياة.
بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. ولازال الكلام مستمر في هذه القضية، لازال الكلام مستمر في هذه القضية الهامة، وهي قضية الموقف الشرعي من القبور أو التعامل الشرعي مع القبور. وتلخيصا لما كان في الحلقة السابقة، لأن هذا الموضوع قد يأخذ منا عدة حلقات لأهميته، ونظرا لأنه مسألة تشغل رأينا العام وتشغل المسلمين، نظرا لعلامات الاستفهام المحيطة بها فيما يتعلق بمسألة الأضرحة والموقف منها، فمحاولة مني لتأصيل هذه المسألة علميا وتفهمها لكل من يحتاج فهمها، ونحن جميعا نحتاج إلى فهمها. فيعني قصدت أن أتعرض لهذه المسألة في عدة حلقات حتى نستطيع أن نقرب هذه المسألة نظرا لشدة الحاجة إليها. وتلخيصا لما سبق في المرة السابقة، عرفنا أنه في صدر الإسلام كان هناك نهي عن زيارة القبور عموما، القبور الموتى، لا أقصد قبور معينة، وذلك لأنهم كانوا حديث عهد بكفر أو حديث عهد بعبادة القبور أو عبادة الحجر أو الشجر أو ما شابه. ثم بعدما رسخ الإيمان في القلوب وصار المسلمون على قوة في دينه وقوة من الإيمان والتوحيد، عندئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بزيارة القبور، وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في حديث مسلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا من باب التعليل، بأنه أذن في الزيارة من باب تذكرة الموت وليس من باب آخر. ودي نقطة مهمة جدا يا إخوان، يعني إخواننا المتابعين معانا وإخواننا المشاهدين يركزوا. في أول الأمر ما كانش في حاجة اسمها زيارة قبور، طيب بعد كده بقى في زيارة قبور ليه؟ تعظيما للموت، تحية لهم، إجلالا لهم، تعاملا معهم، حديثا معهم. لا، إنما لأن الموت هو ذلك المصير الذي يلقاه كل حي وينتظر كل حي، وبالتالي من باب الاتعاظ ومن باب تذكر الموت، لأن تذكر الموت يذكر بالآخرة، هو ده المقصود. كل مؤمن محتاج ان هو يتذكر الموت من باب تذكر الآخرة للاستعداد لها والعمل لها. ولذلك في الحديث الآخر يقول: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإن فيها عبرة. يبقى إذن كان هناك منع في أول الأمر، ثم أذن، ثم وكان هذا الإذن معلل بأنه فيه تذكر للموت وفيه العبرة. ثم بين لهم أن الذهاب للقبور إن كان مبني بعد المنع، إن كان الإذن مبني على الاتعاظ وطلب الموعظة، فحدد لهم مسلكا يسلكوه عند التعامل مع القبور، وحدد لهم طريقا عند التعامل مع القبور كزيارة، بحيث الزيارة، ما الغرض من الزيارة؟ لماذا تزور القبور؟ ما فيش زيارة قبور، طب ليه هتزور لو كان مأذون؟ من أجل تذكر الموت ومن أجل اعتبار، من باب الخروج من قسوة القلب والتعلق بالدنيا والفتنة بها وحب الشهوات والاستكثار منها الذي يلهي القلب ويقسيه، وبالتالي يمكن أن يكون هذا ما له سببا للبعد عن الآخرة. ثم خلاص عرفنا الغرض من الزيارة. طيب، رسم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص ما نسميه أداب الزيارة. يعني أنت هتروح للزور ليه؟ يا عم أحمد، يا عم علي، يا فلان، يا علان. وإحنا قلنا الزيارة بالنسبة للنساء ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، عاما يشمل النساء والرجال، لكنه في حق النساء قال: لعن الله زوارات القبور. في حق النساء قال: لعن الله زوارات القبور، واللعن لا ينسخ. وإذا قال بعض العلماء أن اللعن هنا متعلق بمن تكسر الزيارة، فلا يصح أن يقال أن المرأة إذا زارت القبر مرة كان جائزا، وإذا تعددت الزيارة فإن الزيارة تكون سببا للعن. فالأمر الذي يكون سببا للعن لا يكون جائزا بحال من الأحوال. فهذه نقطة مهمة لابد أن نستوعبها، وهي نقطة متعلقة بأحكام الزيارة، لكن كإجمال عشان خاطر يعني لا يعني ينسحب البساط من تحت أرجلنا فيما يتعلق بما نريد الحديث عنه، وهو أداب الزيارة. خلاص عرفنا علة الزيارة. أداب الزيارة لمن أذن له في أن يزور أو في لمن أراد أن يزور القبور ألا يقول هجر. وعرفت أن الهجر هو كل فحش وكل فساد من القول. وكذلك إذا دخل على المقابر فمن الأداب أن يدعو للمؤمنين بحيث يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهناك في كتب الأذكار والأدعية أدعية أخرى كثيرة في ظل هذا المعنى، وهو السلام عليهم وتبشرهم وسؤال الله المغفرة والعفو لهم وإثبات أننا بهم لاحقون، وأنهم من بتقدير الله وبحسب الأجال التي ضربها الله عز وجل سبقوا ثم إننا بهم لاحقون، لأن الماء الذي مات سبق بأن أجله سبق من لا يزال حي. يبقى أول أدب أنه لا يقول فحش ولا يقول فساد ولا يقول باطل ولا يتعامل مع القبور على أنها مجلس أحياء، ولا يتعامل مع القبور على أنها مجلس تعظيم، ولا يتعامل مع القبور على أنها مجلس توقير، ولا يتعامل مع القبور على أنها مجلس محراب عبادة، لحيث يدخل القبور فيبقى إيه هذا المكان محراب عبادة للتسبيح للتهليل لدعاء الميت لتعظيمه لتبجيله لتكبيره، إنما هو من أجل العبرة وتذكر الموت. فإذا دخلت فأنت مطالب بألا تذكر سوءا، بل ينبغي أن تذكر حسنا، وهذا الحسن يتلخص في مثل هذه الأدعية التي ذكرتم مثالا له. ثم يترحم على الموتى، يعني ليس فقط هذا الدعاء، هذا دعاء الدخول على المقابر أو المرور على المقابر، إنما هناك إذا أنت وقفت عند القبر من باب أن تتفكر في حالك، ومن باب أن تخرج من قسوة قلبك، ومن باب أن تتذكر سوء أمرك، ومن باب أن يجرك ذلك إلى الاعتبار، ومن باب أن تتذكر الموت والبلة، وأن تعرف أن هذا هو المآل المحتوم، وأن لكل منا حفرة لن يسدها إلا هو، وأن الموت كأس الكل شاربه، وأن الموت باب الكل داخله، وأنك ستصير في مثل هؤلاء، وأن هذه السكنة سكنة الظلمة والوحشة وظلمة وسكنة الانفراد، والتي ستتحول بحسب عمل العبد إما إلى حفرة من النار وإما إلى روضة من الجنة، أسأل الله أن يجعل مقابرنا وجميع المسلمين رياضا من رياض الجنة، وأن يعافينا من أن تكون حفرة من حفر النار. كل ذلك عند وأنت واقف لهذا الاعتبار والتدبر، أنت عندئذ مطالب بأن إيه؟ بأن تنفع الموتى. طيب يعني مش هم اللي ينفعوك، أنت الذي تملك سببا للنفع، وما الذي يملكه العبد كسبب للنفع؟ وأنتم تعرفون أن النفع والضر كله بيد الله، كن إن الأمر كله لله، نفع ضر إحياء إماتة إنجاء من نار إدخل جنة حسن مصير سوء مآب، كل ذلك لله وحده سبحانه وتعالى، ونحن جميعا مفتقرون إليه، لأنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا بما فيها ومالك يوم الدين، لأنه رب الجزاء، لأنه رب العالمين، لأنه رب الأقوات ورب الأحياء ورب الأموات ورب الإحياء ورب الإماتة ورب الخلق والإيجاد ورب العالمين، لأنه الرب الذي لا رب سواه. أنت سبب النفع في إيه بقى؟ إنك أنت تقف بدل ما تكلم أبوك ولا تكلم أمك إذا كنت يعني عند قبرهما، أو تكلم أصحابك، أو تكلم الموتى كأنه مجلس أحياء، أو تكلمهم بما فيه من نوع استشفاع أو نوع طلب نفع أو دفع ضر، أو تسر لهم بنجوى من باب ما عندك من مشاكل وهم في القلب، وما أكثر المشاكل وما أكثر الهموم في القلوب، والله بخلقه عليم، سبحان من ستر الخلق وسبحان من صبرهم وسبحان من يبتلي ويعافي، ولا يملك ذلك إلا هو جل في علاه. فيبقى إيه هو النفع اللي تملكه في هذه الحالة؟ أن تترحم، تترحم عسى أن يرزقك الله من يترحم عليك، أن تستغفر لهم عسى أن يرزقك الله من يستغفر لك عندما تنام هذه النومة وترقد هذه الرقدة التي أنت حتما راقدها. لا يتصور أحد أنه فار من الموت أو مفلوت منه، لأن الله سبق الفوت، ولأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من قبل، قال له في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا أمر محتوم لكل الخلق. تسترحمهم، تسترحم الله لهم، تستغفر الله لهم، تطلب من الله العفو والعافية لهم، تطلب التجاوز عن سيئاتهم، تدعو لهم بالدعاءات التي يدعى بها في صلاة الجنازة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. واحد يقول لي يعني أنا لو دخلت مسجد مثلا زي السيدة زينب، وأنا مثلا أعرف إن المكان اللي مثلا اللي هو القبر او الضريح. ايضا لو انك تريد ان تزور زيارة شرعية بغض النظر عن مسألة المسجد، ودي موضوع لوحده مستقل سنتكلم فيه، ايضا ينبغي انك تقول لو انت ذاهب لزيارة قبرها انك انت تقول السلام عليكم دار قوم المسلمين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، انتم فرطونا الى الاخر، نسأل الله العفو والعافية والمغفرة لنا ولكم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واسع مدخلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، اللهم اغسلها من خطايا الماء والثلج والبرد، اللهم بعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل من خطاياك، اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم عافها واعف عنها، اللهم عاملنا واياها بجودك واعف عنها، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا اجرها واغفر لنا ولها، وهكذا. يعني كل ميت لو انك اتيت قبر اصلح الصالحين، لو انك اتيت قبر افلح العباد بحسب مثلا ما هو معلوم، يلزمك ان تتعامل معه بهذه الاداب، ولا تقول هجرا ولا تقول شركا ولا تقول فجورا، ولا تتعامل معه كانه رب، ولا تتعامل معه على انه قاضي الحاجات مهما كان مقامه، لأن العبد لا يبلغ بصلاحه أن يصير رب، لأن العبد لا يبلغ بصلاحه أن يصير قاضي حاجات، لأن العبد لا يبلغ بصلاحه أن يصير مفرج كروبات، لأن العبد لا يبلغ بصلاحه أن يصير دافع الضر ومجلب النفع، لأن العبد مهما بلغ صلاحه فلن يبلغ بصلاحه أن يكون شريكا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش يا اخوات، ما ينفعش يا مسلمين، ما ينفعش يا مسلمات، ان انسان يجي عند مقبور ايا كان مهما كان قدره مهما كان شأنه، حتى لو كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدمه الارض، خير جسد مس التراب، اشرف جسد على الاطلاق، وابرك جسد وما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، مهما كان المقبور ومهما كان الميت ومهما كانت مكانته ومهما كان صلاحه، لا ينبغي أبدا أن يقف عنده يقول له يا فلان، يا سيدي فلان، يا كبيري فلان، يا صالح فلان، يا ولي الله فلان، يا فلان الفلاني، أن اشف مريضي، رد غائبي، اقضي حاجتي، اقضي ديني، رد عجزي، اصلح ولدي، زوج ابنتي، بارك لي في رزقي، أمني مما أخاف، يا فلان، ويستشفع به ويستجدي به ويفتقر إليه، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله، ولأن ذلك لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك نفعا ولا ضرا، كل ما سوى الله مخلوق. طب ما هو في صالحين، طب ما هو في أولياء، طب ما هو في ناس لهم كرامات، طب ما هو في ناس ربنا أنزلهم منازل عليا، طب ما في ناس ربنا سبحانه وتعالى فضلهم. نعم اقسم بالله انا مؤمن بذلك، اقسم بالله العظيم امامكم جميعا انا مؤمن بان هناك من فضله الله، هناك من كرمه الله، هناك من قربه الله، هناك من جعله الله وليا، هناك من جعله الله عز وجل صالحا، هناك من اصطفاه الله عز وجل بعلم او فهم او كرامات او اعمال صالحة، هناك من رضي الله عنه، هناك من غفر الله ذنبه. انا اؤمن بذلك كله، اؤمن بان في الخلق وفي الامة من هؤلاء لن تعدم اهل اخلاص، ولن تعدم اهل رضا، ولن تعدم اهل قبول ابدا. لكن يا اخواني، لكن يا اخواتي، لكن يا ابي وامي واخي واختي، يا مسلمين، هل يمكن ان يتصور ان يكون هؤلاء بهذه المراتب التي تفضل الله بها عليهم أن يصيروا شركاء لله، يقضون ما يقضيه الله، يفعلون ما يفعله الله، يقضون لعباده ويقدرون لعباده على ما لا يقدر إلا الله؟ من ذا الذي يشفي إذا مرض من المرض؟ لا يشفي من المرض إلا الله، لا يرزق رزقا تحتاج إليه إلا الله، لا يفرج الكرب إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، أمر الطاعة، أمر الشفاء، أمر الدواء، أمر الغذاء، امر الرزق، امر تفريج القرب، امر تزويج الابنة، امر ايجاد النسل، امر رزق الولد، امر الستر من العيب، امر اعانة الكرب، امر القوة من الضعف، امر الامن من الخوف، امر تفريج الكرب، امر العطية عند الحاجة، امر الكسوة عند العري، امر رد الشدة، امر رد العدو، تبوير مكره ورد كيده واطفاء نار حربه. كل ما يحتاج الخلق، كل ما هو فيه حاجة، كل وكلنا ذوي حاجات، كلنا مهما كان ومهما كنا والى اي امر صرنا والى اي مآل قدر لنا، كلنا ذوي حاجة. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. بما فينا الصالحون يا رب، نعم، بما فينا الاولياء يا رب، بما فينا الكبار والعظام، بما فينا المقبولين، بما فينا المرضي عنهم، بما فينا اهل القرآن، بما فينا اهل العلم، بما فينا سيدي فلان وسيدي فلان. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. لم يستثن الله، ان الله عباد الله، ان الله احباب الله، ان الله ايها المسلمين، ان الله يا من تحبون دينكم، ان الله يا من تدينون بالاسلام وترضون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ان الله لم يقل في الآية يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله الا الاولياء، الا المقربون، الا سيدي فلان وسيدي فلان، الا عبدي فلان وعبدي فلان، الا المقرب فلان والمقرب فلان. بل قال يا ايها الناس، يا ايها الناس بجميعكم، بصلاحكم، بطلاحكم، بكبرائكم، بصغرائكم، باوليائكم، بعمومكم، بصالحيكم، بفاسديكم، بمؤمنيكم، بكافريكم، يا ايها الناس انتم جميعا بكل مكوناتكم، بكل معتبراتكم، بكل مآلاتكم، بكل صفاتكم، بكل مراتبكم، الفقراء الى الله. انتم الفقراء الى الله، والله وحده هو الغني الحميد. الله وحده هو الذي يسأل الشفاء. الله وحده هو الذي يقول الله سبحان الله العظيم. اليس هناك وسائط؟ اليس هناك شفعاء؟ نعم نعم، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ لابد ان تعرف فيما يتعلق بالشفاعة، يعني بعد اذنك، يعني بعد اذنك رجل له حاجة عند فلان باشا، عند فلان بيه، عند سعادة فلان الفلاني، فعرف ان له صديقا، عرف ان له جارا، عرف ان له من يعرفه، فقال لمن يعرف ذلك الباشا وذلك فلان الفلاني ولسعادة فلان الفلاني، قال له يا فلان اني اريد طلبا من سعادة فلان فلان وانت تعرفه، يعني ريتك تكلمه لي، يعني بمعنى اشفع لي عنده. فكتب له كارت، كتب له مكتوب على كارت صغير، وقال له خذ هذه البطاقة اللي هو الكارت يعني، واذهب بها الى مكتبه، الى موطنه، الى بيته، الى حيث يكون. فذهب واعطى من يقف على بابه، حاجب مكتبه او حاجب مكانه، وقال له انا اتيت من طرف فلان الفلاني لسعادة فلان الفلاني، وسعادة فلان الفلاني انا لي عنده طلب، انا لي عنده حاجة. فياخذ منك ذلك المكتوب، ذلك الكرت، ويدخل به على سعادة فلان الفلاني. ما الذي يحدث بالله عليكم؟ الذي يحدث انه يقرأ الكرت، اما قبل ان يأذن لك من باب انه قبل ان يتعامل معك من خلال ما كتبه له من استشفعت به عليه، واما انه يرده يقول له، قل له بعدين مش فاضي، سعادة فلان الفلاني مش فاضي، وقل له معلش بعدين عشان هو مش فاضي دلوقتي، واما يقول له خليه يتفضل. اذا من الذي اذن بان تقبل الشفاعة او لا تقبل؟ من الذي اذن بان هذه الشفاعة سيقبلها وسيعملها او لا يقبلها ولا يعملها؟ سعادة فلان الفلاني. ولله المثل الاعلى، هل انت ترى ان الله عز وجل، وانا اعلم انك لا ترى ذلك، بس انا افترض قضية جدلية للتعليم، للتفهيم، للتعليم والتفهيم، افهم معي سترني الله وإياك، علمني الله وإياك، شرح الله صدري وصدرك للحق، جعلنا مما ننزل الله منزلته ونقدر الله قدره ينبك ثواب. افهم مني، هل أنت ترى أنك عندما تقف عند قبرا لصالح سواء مزعوم أو حقيقي، خلينا في الحقيقي عشان القبور الصالحين المزعومة كثيرة، خلينا في الحقيقي والمزعوم ده أنا هقول لك على قصة يعني أعرفها، خلينا في الحقيقي، وقفت عند قبر عمر، قبر أبي بكر، وقفت عند قبر أي من الأولياء الصالحين، عند قبر السيدة زينب رضي الله عنها وعن جدها وعن كل من يتصل بها من المؤمنين، ووقفت عندها، هل أنت ترى أنك تفرض على الله وتقول يا رب أنا افترضت أنها شفيعة لي اقبل شفاعتها؟ هل أنت ترى أن الله أقل من سعادة فلان الفلاني اللي من حقه يأذن لمن يشفع أو لا يأذن؟ هل أنت ترى أن قدره أقل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا قلت في البداية أنك لا ترى ذلك، أنا أعلم أنك تكبر الله وتحب الله وتعرف أن الله كبير. إذن أنت تؤمن بأن الله عز وجل الكبير المتعال الذي لا يكون إلا ما أراد، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، الله الفعال لما يريد، الله الذي لا يكون أمرا إلا إذا أراده، إلا إذا شاءه، لا يلزمه أحد بشيء ولا يجبره أحد على شيء ولا يكرهه أحد على شيء، تعالى الله عن ذلك، لأن الله قوي متين، لأن الله له الملك وهو على كل شيء قدير. هل ينفع أننا أروح عند قبر السيدة زينب رضي الله عنها وأقول يا رب هي شفيعتي وأنا ببلغك من خلالها شفاء مريضي ورد غائبي ويا أم هاشم كذا وكذا ويا أم هاشم كذا وكذا ويا أم هاشم كذا وكذا، وتبكي وتتبتل وتتدمع؟ هل أنت افترضت على الله الشفاعة؟ هي صالحة، لا حد ينكرها صالحة، لكن من قال لك أن الله عز وجل سيقبل شفاعتها فيك؟ من ذا الذي، لأن ربنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن الشفاعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مشفع عنده وهو الله عز وجل، وشافع وهو الذي سيحمل سيشفع عند الله، ومشفوع له وهو أنت الذي تذهب لتفعل هذا وتقعد تبكي وتتبتل وتقول يا سيدي يا سيدي. وشفاعة اللي هي الطلب والقضية، عندنا أربعة هم المشفوع له، المشفوع عنده هو الله. طب هل يا رب جاء في الكتاب والسنة ان بيفترض عليك شفيع ويقال لك ده شفيعي وكأنه غصب عنك هيبقى شفيعي؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عز وجل، سبحان الملك القدوس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لا يمكن، بل هو الكبير المتعال، هو القاهر فوق عباده والفعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أبسط مثال، هنروح بعيد ليه مع بعضينا كده، أبسط مثال، في أحب لربنا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش ما تفكرش الجواب، ما فيش أحب من لربنا من محمد صلى الله عليه وسلم في خلقه، في خلقه من الإنس والجن، ما فيش أحب من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما يوم القيامة حديث الشفاعة الكبرى ويذهب إلى الأنبياء واحدا بعد الأخرى وثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، بيذهب المحمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يروح داخل على ربنا ويقول له يا رب انا جاي شفيع، انا جاي اشفع للخلائق، لو سمحت واستعلي عشان جاي اشفع للخلائق، هل ده يتصور؟ هل هذا هو الحديث؟ بل يشفع فيستأذن ربه، هل تأذن لي اشفع؟ فيؤذن له، فيستأذن فيؤذن له بالسجود تحت العرش، فيقول فأسجد تحت العرش بعد أن يأذن لي، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لأنه أذل بالشفاعة لم أكن أعلمها من قبل، فيظل يثني على الله ويحمد بتلك المحامد التي فتحها الله عليه لم يكن يعلمها، يعني في محامد وأسماء وصفات لله عز وجل ما يعلمهاش حتى محمد صلى الله عليه وسلم، سيعلمها يوم القيامة لما يؤذن له في الشفاعة. يبقى حتى هذه الشفاعة بالرغم ان اللي رايح يشفع هو احب اليه. هل انت متخيل ان في شفيع مهما كان تقول لربنا ده شفيعي، هي كده هو ده شفيعي وانا عمال اعيط في شفيعي وانا هدبح له وانا هجيب نابت ووزعه وانا هجيب اكل واعمله؟ هل انت لما تقول كده خلاص يعني فرضت على ربنا؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ لا يمكن يشفع احد عنده الا باذنه. لا يملكون الشفاعة، مفيش حد يملك الشفاعة ابدا. فالله عز وجل يا اخوان احفظوا منوبك ثواب لله، معلش، هو الذي يشفع عنده، هو المشفوع عنده، هو الذي يملك الشفاعة اللي هي قضية الحاجة، رد غائب، شفاء، زواج، مغفرة، عطاء، تحلل من ذنوب، قضاء دين، رد ظلم، رد عدو، رد غائب، وهكذا وهكذا. رقم واحد لا يملكها إلا الله. رقم اثنين لا يملك الشافع إلا الله، هو اللي يملكه وهو اللي يملك الإذن. رقم ثلاثة لا يملك الإذن به إلا الله. استوعب هذا الكلام، ونأخذ فاصل ونعود بعد قليل.
ولكل العالمين للطيب.
أي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا كما قلت إخواني فيما يتعلق بأن الله عز وجل يملك الشفاعة جميعا، لأنه سبحانه وتعالى هو المشفوع عنده، وهو الذي يملك الشافع ويملك المشفوع له، ويملك الشفاعة نفسها اللي هي قضاء الحاجة أو الحاجة التي يراد أن يستشفع من أجل قضائها أو من أجل إبرامها، لأن الله عز وجل يملك الأمر كله وله القدرة كلها، وهو رب العالمين وهو القادر على كل شيء. إذن فإذا قال قائل إن هناك صالح، إن هناك كبير، إن هناك مكرم، إن هناك ولي، إن هناك ذو أعمال صالحة، إن هناك مرضي عنه وغير ذلك، نحن نقر بذلك كله، ولكن نقول أن كل ما كان العبد من صلاح أو ولاية أو رضا أو مغفرة أو تكفير سيئات أو رفع درجات أو ما ذلك، فإنه لا يخرج بها عن كونه عبد. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، قال على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله. وقالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تجلس كمجلس العبد وتأكل كما يأكل العبد؟ قال إنما أنا عبد الله ورسوله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يعزل عن امرأته لئلا يكون له ولد لأنه كان له جارية، قال إن عندي جارية أطوف عليها ولا أحب أن يكون لي منها ولد. قال اعزل. ثم جاءه فقال يا رسول الله حملت؟ قال إني عبد الله ورسوله. ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة. يريد أن يقول له إن أمر الغيب وأمر الإلهية وأمر الربوبية وأمر القدرة وأمر المنع وأمر الإعطاء وأمر الرزق الأولاد وأمر منع ذلك وأمر هبة البنات والصبيان وجعل المرأة عقيم وأن النفع والضر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أتينا القبور نعرف أن المقبورين في حاجة إلينا ولسنا نحن الذين في حاجة إليهم. مهما كان أهل القبور لهم من المنازل، لهم من الرضا، لهم من الصلاح، لهم من الولاية، لهم من الكرامة، لأن هذا كله لا يخرجهم عن كونهم موتى، لا يخرجهم عن كونهم موتى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المؤمنين على الصلاة عليه؟ وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رفع ذكر منا وذكر له في الملأ الأعلى ومغفرة ورفع مكانة وإنزال منزلة عظيمة من الرب عز وجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن تدعو الله له، وهو في الحديث يقول في حديث دعاء الأذان يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. انظر، يأمرنا نحن أن نكون سبب نفع له، وهو الذي كان سبب نفع لنا في كل أمورنا، وهو الذي كان سبب نفع لنا في حياته في كل شؤوننا، لأنه كان رحيم بنا وكان حريص علينا، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار إلا ونهانا عنه. لقد نفعنا، لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لم يترك أمرا فيه صلاحنا في دنيانا فضلا عن ديننا، يقرب إلى الخير ويباعد من الشر. ما من أمر يصد به الشيطان ويوالى به الرحمن عز وجل جل في علاه إلا وأمرنا وهدانا إليه صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا كله، وبالرغم من مكانته، وبالرغم من أنه أحب خلق الله إلى الله، وبالرغم من أنه هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي، وعلم أمره وهو حي، وعلم أمره وهو حي، علم وعلم من القرآن الكريم ومن وحي رب العالمين، إلا أنه يأمرنا من باب أن يربينا، ومن باب أن يعلمنا، ومن باب أن الميت يفتقر إلى ما عند الحي، حتى ولو في زيادة الخير، حتى ولو في رفع القدر، حتى ولو في رفع الذكر، حتى ولو في خير فوق خير ونور بعد نور. فيقول: ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. إنها منزلة، يعني أمرنا، يقول: يا عباد الله، يا مسلمين، يا من يحبوني، يا من يتبعوني، يا من يعترفون بجميلي، يا من تعلقت قلوبهم بمحبتي، يا من هم مأمرون باتباعي، أنا أطلب منكم طلبا خاصا بي، وهو أن تصلوا علي. وأيضا طلب آخر، وهو أن تسألوا الله لي الوسيلة. لماذا؟ لأنها منزلة في الجنة عظيمة، منزلة لا تنبغي إلا لواحد، مكرمة خاصة، منزلة خاصة، وأرجو أن أكون أنا هو. ونحن ندعو، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي عليه دوما، ونكثر في ذلك، لأنها ري القلوب، ولأنها مفتاح الفرج وباب قضاء الحاجة، كما دلت على ذلك النصوص. وكذلك في كل دعاء نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. احنا ندعو الله، اذا احنا سبب نفع للرسول صلى الله عليه وسلم، علوا فوق علو ونورا فوق نور، ليس سبب نفع من باب انه مفتقر لمغفرة، او مفتقر لدفع ذنوب، او مفتقر لرد عذاب، حاشا وكلا، ثم حاشا وكلا، ثم حاشا وحاشا وحاشا وكلا، والمغفور ذنبه، المرفوع قدره، المرفوع ذكره. لكن مع ذلك، بالرغم من هذا كله، تدبر معي لله عز وجل، نتفاهم مع بعض بالراحة، خدها يعني مسألة تفاهم بيني وبينك. ومع ذلك يقول: ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. هذا كله يعلمنا أن الميت مفتقر للحي، وليس الحي هو المفتقر للميت. حتى وإن كان على وجه الشفاعة، فلا تستطيع أن تلزم ربك، ولا تستطيع أن تفترض على ربك، ولا تستطيع أن تلجئ ربك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت مفتقر إلى الله، ذلك مفتاح الفرج، انكسارك لربك مفتاح جبرك، تذللك لربك مفتاح عزك، خفض جناحك لربك مفتاح فرجك. لابد أن تفهم ذلك، ولابد أن تكون القضية معك سائرة من ذلك. افتقر ثم افتقر ثم افتقر، يغنيك الله عز وجل. طيب والأولياء؟ الأولياء اهتدي بهداهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله، لم يقل أولئك الذين هدى الله فاعبدهم، أو تمسح بقبورهم، أو مرغ التراب عند عتباتهم، أو طف حول قبورهم، أو انزر لهم، أو اذبح لهم، أو بث النجوى عندهم، أو ائت قبورهم ومسكها واكسوها وأوقد عليها السرج وابنيها وارفعها واجعلها ممثلة في صورة حسنة. أولئك الذين هدى الله لم يقل اسبح لهم الذبائح وانذر لهم النذور، بس لهم نجواك، بلغهم طلباتك حتى يرفعوها إلي، لأنهم يساعدوني، هم السكرتارية لي. هل لله سكرتارية؟ يا عبد الله، يا عم أحمد، يا عم حسين، يا عم سلامة، يا عم محمد، يا أم نفيسة، يا أم الخير، هل لله عز وجل سكرتارية؟ هل لله عز وجل إدارة أعمال؟ هل لله رئيس مكتب؟ تعالى الله عن ذلك. هذا للفقراء، هذا للعجزة، هذا لمن لا يستطيعون أن يدبروا أمرهم. بل إن الله عز وجل يدبر أمر الكون وهو عليه هين، يرزق العالمين وهو عليه هين، يقضي حوائق خلقه مع اختلاف ألسنتهم ولغتهم، وتخرج في ساعة واحدة. ألا ترى أن الناس في مصر، خلينا في مصر، في رمضان بيبقى فيه 80 مليون ولا 90 مليون صايم، 80 مليون في وقت واحد يقولوا يا رب تقبل صيامنا، في وقت واحد، في نفس واحد، في ساعة واحدة، ساعة ما المؤذن يقول الله أكبر في المغرب، ياخد تمرة ولا قبلها ولا بعدها يقول تقبل صيامنا، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، تقبل مني يا رب. هل يختلف عليه؟ هل يختلف عليه لغة عن لغة؟ داعي عن داعي؟ كبير عن صغير؟ جاهل عن متعلم؟ فلاح عن صعيدي؟ ها؟ هل بدوي عن متحضر؟ لا يختلف عليه ولا تتكاثر عليه، وهو عليه هين. لماذا ننزل لا منازل النقص؟ لماذا ننزل لا منازل العجز؟ لماذا ننزل لا منازل القلة ونعمله سكرتارية ونعمله معينين ونعمله أبدال ونعمله أقطاب؟ هذا تنقيص. لو أني سألتك عن مثلا عن أبوك، لو سألتك عن أبيك، لو سألتك عن أمك وقلت لك أنتوا 11 عيل في البيت ولا 12 عيل في البيت، وأمك عاملة إيه في شغل البيت؟ تقول لي أم الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر، ده أم دي ما شاء الله بطل، ده أم دي ما شاء الله ما فيش زيها، ده قايمة في شغل البيت كله، ده وعمال تستحسن في أمك إن هي لا ما عندهاش شغالة، مفيش حد بيجي يساعدها، محدش بيجي ينظف معاها، محدش بيجي يعمل إذا أنت ترى ذلك أجو كمال في أمك. أنت عندما تتحدث عن ربك، عن ربك ليس عن أمة فقيرة، ليس عن أمك المسكينة، بل تتحدث عن رب العالمين، عن من بيده الخير وعلى كل شيء قدير، على ملك الملوك سبحانه وتعالى، على من يدبر الأمر وهو عليه هين، على من ليس له ولد ولا شفيع ولا ظهير. عندما تتحدث عنه تقول ده شفيع وده بيبلغه وده وسيط وده يرفع له الأمر. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن نقلل من شأن ربنا. إن كل من افترض لله معينا أو ظهيرا أو أبدال أو أقطاب أو غير ذلك من المعاني التي توارثناها بسبب بعض المفاهيم الغير صحيحة وبسبب بعض المفاهيم التي مهما كانوا هؤلاء من الصالحين والمعظمين وأهل الرضا وأهل الكرامات، فإن ذلك تنقيص لربنا. أنا أسألك بالله سؤالا، لو واحد قال ربنا قادر على كل شيء، ربنا يشفي كل المرضى من غير ما حد يبلغه، ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل العباد من غير ما حد يساعده، ربنا سبحانه وتعالى يدير الكون لا ظهير له ولا معين، والتاني بيقول والله ده احنا عندنا أبدال وعندنا أقطاب وعندنا أولياء بلغوا من الصلاح مبلغا ولهم من الكرامات ولهم من العلو في المقامات، هؤلاء جعل الله لهم أن يقضوا حوائج عباده وأن يبلغوه أمرهم، أي العبدين مكملا لله في ذكره؟ الأول الذي تحدث ولو بجهل ولو بعمية عن أن الله سبحانه وتعالى يقضي حوائج عباده وأن الله سبحانه وتعالى لا يعينه أحد، لا يبلغه أحد، قادر على كل شيء، لا يمسه نصب ولا يمسه تعب ولا يمسه لغوب، والآخر الذي قال هو له فريق من الوجهاء من أهل الصلاح من الأولياء من ذوي الكرامات من ذوي الأعمال من ذوي البر والرضا، أيهما أذكر لربه على وجه التكريم؟ أيهما أذكر لربه على وجه الكرامة؟ أيهما أذكر لربه على وجه الكمال والتمام بلا تفكير وبلا تردد؟ الأمر ما يحتاجش منك أنك تفكر وتعملها كأنها اختبار وتقعد تعصر نفوخك. الأول بلا شك، لأنه تحدث بلغة القرآن وتحدث بالطريقة التي كان يتحدث بها النبي عن الرحمن صلى الله عليه وسلم وسبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو الأمر، أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ظهير في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، هو الكبير المتعال، هو القاهر فوق عباده، هو الذي يفتقر الجميع إليه ولا يفتقر لأحد، هو الحميد المجيد الغني القوي المتين، يقضي حاجات عباده ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، لو اجتمع الإنس والجن على قلب أتقى رجل ما زاده ذلك ولا شيء، ولو اجتمع الإنس والجن على أفجر قلب رجل وتنكروا له ما نقص ذلك من أمره شيء. سبحانه وتعالى قوي متين كامل له صفات الكمال على وجه له له صفات الجمال على وجه الكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. لابد أن تفهموا هذا وتتدبروا هذا. أنا أريد منك أن تنظر إلى القضية بعيدا عن صلاح الأولياء، انظر لها من جهة مقام الرب ومكانه. من هو ربك؟ هل يليق بأن تدعو غير الله؟ أنا أسألك سؤال، لو أنا دلوقتي خليت 3-4 يدعو لي زيهم كده، أصحاب الذنوب زي حالاتي وجهلة زي حالاتي وطعم زي حالاتي، يا حسنين يا محمدين يا برع يا مخلوف يا فلان ادعو لي، وفي نفس الوقت جيت في وقت تاني دعيت ربنا كده مني لنفسي، أيهما أقرب إلى الله؟ أي الطريقين أقصر؟ والمسألة واحدة. وأي الطريقين أطول بلا سبب بلا قيمة؟ عندما أطلب من 3-4 زيي وقول لهم ادعوا لي فقد أطلت السبيل، بينما أنا لما بنفس حالي ونفس النوعية أقول يا رب فقد قصرت. ولذلك يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم إذا كانوا من أهل الاستجابة. إن الرشد يتأتى لمن استجاب، إن الرشد يتأتى لمن فهم. أنا الآن أكلمك، أنت الآن تنظر إلي تشاهدني، لست في مجلسك، لست ألوي ذراعك، لست ألوي عنقك، لست أجبرك، إنما أحاول أن أفهمك، أحاول أن أرشدك. والأمر أنت تتدبر ما أقول، إن كان حقا فيلزمك، وإن كان غير ذلك فمردود على قائله، لأن ما أقول عباد الله إن كان حقا فهو من الله وملزم جميع الخلق به مدام هو حق، مش عشان هو كلامي. لست ممن أنزل منزلة ينبغي على الناس اتباعهم، إنما نحن نبلغ، فإن بلغنا حقا لزم الخلق جميعا، وإن قلنا باطل فهو يلزمنا فقط ولا يلزم أحد أن يقول به، لأن الحق ملزم للخلق جميعا، وأما الباطل فمردود على أهله. نعوذ بالله من الباطل ومن قول الباطل، ونعوذ بالله من الزور ومن أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نقول على الله غير الحق. لابد أن تتعلموا وتتفهموا المسألة، اعتبرها على بساط المناقشة. اعتبر أنت قاعد في البيت دلوقتي وقاعد على كنبتك ولا على كرسيك ولا على سريرك إن أنا بحورك ونقشك، أنا لست ملزما لك بشيء، لكن تدبر في الكلام، أي الأمرين أنفع لك؟ أن تقدر الله قدره، أن تنزله منزلته، أن تقصر الطريق الذي بينك وبينه، أم أن تفترض أن له مساعدين، أم أن تفترض أن له أقتاب وأبدال، أم أن تفترض أن له وسطاء يرفعون حوائج خلقه ويدبرون شؤونهم، أم تفترض أن له سكرتارية ومساعدين ومديرين مكاتب، أم تفترض أنه أبعد عن خلقه إلا إذا أتوا بشفيع، أم تفترض أن الشفعاء يفرضون عليه رغما عنه؟ أي الأمرين أكمل؟ تدبر ذلك. إذا سرت مع القرآن فالقرآن ينزل لا منزلة لا نقص فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو القادر سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، له الملك وهو أسرع الحاسبين، له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لأن الملك ملكه ولأن الملك بيده ولأن الأمر أمره ولأن الأمر بيده ولأن القدرة قدرته ولأن القدرة بيده. ثم الخلق، انزل نفسك، بص لنفسك، بص لمحمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الشرف وأرفع الذكر وأطهر النسب وأشرف من وطأت قدمه الأرض، ألا ترى أنه لم يخرج بكل مقومات الكمال البشري، بكل مقومات النور البشري، بكل مقومات النبوة والرسالة، لم يخرج عن كونه عبد. إن الله عباد الله. لما أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجعل له نشان من باب التكريم ومن باب تفضل الرب على حبيبه، قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى، المذكور تكريم، الحال المذكور يعني نوع من المكانة العالية، المقام المذكور والفعل المذكور نوع من العطية التي لا تعطى ولم تعطى إلا له، أسرى سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله بحبيبه. لو قال ذلك صدق، إنما قال أشرف وصف، أشرف وصف ينال العبد. ولذلك شوف وصفه لطبقات العليا من المسلمين، وصفه للطبقات العليا من المؤمنين، المراتب العليا اللي فوق. قال وعباد الرحمن، ولم يقل أحباب الرحمن، ولم يقل أولياء الرحمن، ولم يقل أسياد الناس الذين هم أسيادهم للرحمن، ولم يقل كذا وكذا، إنما قال وعباد الرحمن. هذا أمر ينبغي أن نتفهمه وينبغي أن نتدبره. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي نتفهمه ونتدبره هو في النهاية إنزال الله منزلته. أنا أريد أن أقول في عجالة بسيطة قبل أن أنهي كلامي، أن المسألة يا أخوان فيما يتعلق بالمقبورين هي مسألة فقير، مسألة محتاج، مسألة انقطع عمله، مسألة أنه لا يملك في الدنيا شيء. طب صلاحه، صلاحه يعلي مرتبته، طب وليته، طب كرامته، طب نفسه الطاهر، طب انه يعني انه سيدي فلان، انه من آل البيت، كل هذا يبلغ به في المراتب العالية، كل هذا يرفع قدره في المراتب العالية، كل ذلك يجعل له مكان عند ربه. لما وصف الله المؤمنين الصنف العالي، الصنف المرقى في الإيمان في الصلاح، قال وعباد الرحمن. إذن هو ده الوصف اللي انت تبحث عنه قبل كل شيء، فهم؟ فدي جزء، هو أن تنظر إلى أن المقبور اللي في القبر ده هو مفتقر، هو انت يا اللي حي. يعني لو واحد راح عند قبر أصلح الصالحين وقال يا رب أنزله المنازل عليه، يا رب كفر سيئاته، يا رب اغفر الذنوب، يا رب اجعل القبر ربض رماد الجنة، هذا يكون سبب نفع لهذا الصالح الذي بلغ من الصلاح مبلغا. لأن أنت تملك الدعاء، هو لا يملكه لأنه مات. إلا أن ترى، ودي نقطة مهمة، إلا أن ترى أن المقبور ده حي وأنه على كل شيء قدير، تبقى عقيدة فاسدة. يبقى أنت بقى عقيدة خرجت عن المسلمين، عقيدة جات من الهندوسية، جات من الفرعونية، جات من تناسخ الأرواح، وأن الروح بترجع تاني، دي عقيدة بعيدة عن المسلمين. لكن المسلمون يرون بما جاء في القرآن والسنة أن الميت ده لما بيموت ينقطع عمله تماما، لا يستطيع أن يسبح، لا يستطيع أن يدعو، لا يستطيع أن يحمد، بل يستطيع كل ما يستطيعه هو ما يكون من الحي الذي يتبعه. ولذلك في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. طب لو دعا له مش ولده، لو دعا له تلميذه، لو دعا له من يحبه، لو دعا له من استنى بسنته، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له وأن نترضى على الصحابة وندعو الله أن يرضى عنهم، أليس ذلك افتقار للميتين للأحياء؟ أي نعم، من الأموات للأحياء، أليس هذا هو الذي ينبغي؟ يبقى إذا تنظر للقضية، من أنت؟ من هو المقبور؟ من هو رب العالمين؟ المرجع إليه والأمر إليه. هذا بعض ما أردت أن أذكر به في هذه الحلقة، وللحديث إن شاء الله تعالى بقية، وأرجو أن تتابعوا معي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما ذكرته في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكل العالمين للطيبات والطيبين، نؤتي القلوب عبيرها، نحيي حياة الذاكرين.